يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا، هذه فرصة طيبة في هذه الأمسية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة عامرة بما يرضي ربنا تبارك وتعالى، أن ألقي كلمة لأخواتي عبر هذه القناة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في المشرفات عليها وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، وهي كما جاء في تسميتها هلما نزدد إيمانا، وهذا أظن أن هذه التسمية مقتبسة من قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كان أحدهم يريد أن يتذاكر شيئا من العلم مع أخيه أو إخوانه، يقول له: تعالى نزدد إيمانا. وهذا لا شك ولا ريب أنه وصف مناسب، كيف لا، وطلب العلم من أجل القربات وأنفع الطاعات عند الله تبارك وتعالى، ويكفيه فضلا وشرفا أنه سبيل للجنة كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا السبيل وأعاننا فيه، كما نسأله تبارك وتعالى أن لا يميتنا إلا عليه. وفي هذه المناسبة الطيبة اخترت أن أتذاكر مع أخواتي، وهذا باقتراح من أم عبد الباري وفقها الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه، ما تضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفوائد العظيمة والمعاني الجليلة والفوائد الكثيرة. حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وكذا رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رحمة الله رضي الله تعالى عنه بلفظه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهذا الحديث في الحقيقة يتضمن بشرى عظيمة للمؤمنات الصادقات الحافظات القانتات. يكفي المرأة أن تجمع هذه الأمور الخمس حتى تستحق دخول الجنة بهذه الصفة التي ما وردت في فضيلة من فضائل الأعمال بمثل هذا اللفظ، أن يقال لصاحبه أو لصاحبها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. والله جل وعلا جعل للجنة أبوابا ثمانية، وأخص كل باب من هذه الأبواب بفضيلة من الفضائل وعبادة من العبادات. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الجنة هي دار المتقين الأبرار الذين وفقهم الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا للثبات على الحق والموت عليه، أن يفارق أحدهم هذه الحياة بطاعة من هذه الطاعات فيجازيه ربه تبارك وتعالى بدخول هذه الدار التي هي دار الأبرار من واحد من هذه الأبواب التي جميعها تؤدي إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى جنته. نسأله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من نعيمها، ونعيمها عظيم. يكفي أننا نلاقي فيها الأحبة الذين ربما ما رأيناهم في حياتنا، ولكننا عشنا هذه الحياة على أمل هذا اللقاء، طامعين في رحمة ربنا تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم فيتحقق لنا هذا المراد. ونسعد بهذا اللقاء. وأي لقاء، كما قال أحد أصحاب رسول الله: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه رضي الله تعالى عنهم جميعا، جمع هذا الحديث هذه الخصال التي هي من آكد وأفضل الواجبات عند الله تبارك وتعالى. أولهم هو أو هي أعظمهم شأنا عند الله، وهي الصلاة التي كانت وصية نبينا صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. الصلاة وما ملكت أيمانكم، كلمات رددها النبي عليه الصلاة والسلام، هي من آخر كلماته في هذه الحياة الدنيا، ثم فاضت روحه الزكية إلى بارئها جل وعلا ليعلمنا أن منزلة الصلاة عند الله تبارك وتعالى عظيمة، كيف لا، وهي الصلة الوثيقة بين العبد وربه تبارك وتعالى، أن يقف العبد يناجي ربه تبارك وتعالى ممتثلا أمره جل وعلا لما أمره بإقامتها، متأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام الذي كان إذا قام إليها كأنه لا يعرف من حوله، كما أخبرت بهذا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان يخدمنا ونخدمه، ولكن إذا حان وقت الصلاة كأنه لم يعرفنا، لعظم هذه المناجات في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقبل على الله بقلب ساه غافل تأتيه حساباته الدنيوية، إذا كبر تكبيرة الإحرام ودخل في هذه الشعيرة العظيمة، بل إذا كبر ودخل في الصلاة كأنه غاب عن هذه الدنيا، كأنه غاب عن هذه الدنيا. وهذا ليس معنى من المعاني الصوفية، وشطحاتهم في هذا الباب كثيرة، إنما هذا معنى سني نبوي كان من صفات وخصال حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في فضل الصلاة وأهميتها وعظيم قدرها عند الله تبارك وتعالى حديث ربما طويل، يكفي أن أبين في هذا الباب هذا المعنى بالتذكير بما جمعه بعض أئمتنا في مصنف من مصنفاته، وهو تعظيم قدر الصلاة للإمام المبجل الآجري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعلى منواله صنف الكثير من الأئمة مثل هذه المصنفات في هذا الموضوع، إشارة وتنبيها للمؤمنين على المحافظة على هذه العبادة، وأن من عرف قدرها فقد حاز السبب الأعظم لتحقيق مرضات الله تبارك وتعالى، خاصة إذا تحقق حديث النبي عليه الصلاة والسلام وجعله دائما وأبدا نبراسا له، أن أول ما يسأل عنه العبد في قبره الصلاة، فإن صلح صلح سائر عمله، وإن فسد فسدت فسد سائر عمله. هذا فيه إشارة أن في الصلاة ما هو صالح وما هو غير ذلك عياذا بالله. الصالح من صلاتنا ما أخلصنا فيه النية لله عز وجل، وحققنا فيها الصلاة أو الكيفية التي أداها نبينا عليه الصلاة والسلام، خاصة وقد أمرنا بذلك فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. من صلى وهو في صلاته مخالف لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، أن تصلح هذه الصلاة وأن يجازى عليها الجزاء الأوفر، وقد خالف فيها سيد الأولين والآخرين، خاصة إذا كان متعمدا لتلك المخالفة، يترك الهدي القويم إلى غيره تقليدا لشيوخه أو تعصبا لإمامه أو ما إلى ذلك، حتى أصبح القائل منهم يقول: هذه ما قال بها إمامنا، ولا ثبت العمل بها عندنا، وهي سنة ثابتة دلت عليها النصوص، وأنها من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعرض عنها بهذه الصورة وبهذا القبح، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا بدأ نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الخصال التي هي في حقيقتها خصال للمرأة الصالحة بأن تكون علاقتها بربها تبارك وتعالى على أحسن حال، وهذا بصلاح صلاتها، وهذا كان عليه سلفنا، كانوا لا يجلسون لأحد حتى يراقبوه وحتى يرمقوا هديه وصلاته، وحتى ينظروا في صحبته، فإذا كان في هذه الأمور على خير وأحسن حال جلسوا له بعد ذلك، لأنهم علموا بل وأيقنوا أن هذه من خصال الصالحين. وقد كان يقال ويردد في زمانهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كان صالحا في صلاته متبعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، إذا رأيته يصلي كأنك تنظر إلى صلاة الحبيب فداه أبي وأمي. لأجل ذلك كانت أعظم عنوان على صلاح العبد وعلى حسن استقامته في أمور دينه كلها. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المؤمنة، المرأة الصالحة التي قال في حقها نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها. هذا شرط من شروط صلاحها، والمقصود بالصلاة هنا الصلاة على وفق ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، لا أي صلاة، الصلاة التي وافقت فيها هدي نبيها عليه الصلاة والسلام، التي أقامتها على وفق ما يحب الله جل وعلا ويرضى، صلت في الوقت خاشعة متذللة لله تبارك وتعالى، ثم ضمت إلى هذا الفعل أفعالا أخرى لا تقل أهمية عن هذا الفعل العظيم. وذكر بعد الصلاة الصيام، وهو ركن من أركان الإسلام العظام. صامت شهرها، شهر واحد، ولكن صامته على الوجه المطلوب، صامته بالشروط النبوية. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه صامت رمضان إيمانا واحتسابا، والنساء شقائق الرجال في الأعمال كلها، لا فرق، ما أوجبه الله جل وعلا على المسلمين يشمل رجالهم ونساءهم، لأن القاعدة في هذا الباب تقول: الأصل في الأحكام أنها تعم، يعني الرجال والنساء. وما دل الدليل على تخصيص جنس دون جنس، فالخاص مقدم على العام، أحكام خاصة بالنساء ما تعلق بترك الصلاة حين الحيض أو النفاس، هذا خاص بهن، لا يجوز، بل لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض، أن تقف بين يدي ربها تبارك وتعالى على هذا الحال، وليست مطالبة بقضاء هذه الصلاة، مطالبة بقضاء الصيام، أما الصلاة فلا، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لمن سألتها في هذا الباب: أحرورية أنت، يعني خارجية من الخوارج، لأنهم هم أصحاب هذه البدعة المنكرة المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. صامت شهرها وحفظت فرجها، المرأة العفيفة الطاهرة حافظة لفرجها، والحافظات الحافظات لفروجهن كما وصفهن ربنا تبارك وتعالى، دليل على عفتها، لا يقربها من لا يحل لها أبدا، لا يقربها إلا بعلها وهو زوجها الذي أخذها بكلمات الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد استحللتم فروجهن بكلمات الله. وقال في العقد الذي أحل له هذا الفرج: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وصفه بالميثاق الغليظ، وهو كذلك عند الله تبارك وتعالى. وهذه هي العلاقة الوحيدة التي أبيحت بها الفروج في دين الله تبارك وتعالى، أما ما عدا ذلك فهو كله من المحرمات، بل هو من كبائر الذنوب، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وحفظ الفرج على النساء والرجال على حد سواء، على حد سواء، وعدم حفظه ومعصية الله جل وعلا فيه يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب التي تسقط عدالة الرجل أو المرأة، ويستحق صاحبها العقوبة، العقوبة التي هي حد الزنا عياذا بالله تبارك وتعالى. وبعد هذا، بعد حفظ فرجها، طاعتها لبعلها أو زوجها، حيث قال: وأطاعت زوجها. وهذا أمر عظيم، قل من تسلم من عواقبه من النساء في هذا الزمان، لأن أمور الناس قد ساءت، استرجلت النساء، وإذا قلت النساء أقصد الغالب منهن، لأنه ما زال في هذه الدنيا خير، ما بقي من الصالحين والصالحات من عباد الله جل وعلا. وهذه
قاعدة دل عليها قول الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني القلة دائما وأبدا هي التي تكون على السبيل، على سبيل الاستقامة وسبيل الصلاح، ومن صلاح الرجال والنساء في هذا الباب أن يكون الزوج مؤديا لحقوق زوجته، محترما لها، مؤديا لحقها، وطاعتها هي لزوجها، وطاعتها له من أوجب الواجبات عليه. يدل على هذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال معللا لعظم حقها عليه، لعظم حقه عليها، حقه عليها عظيم. لأجل هذا لا بد أن تؤدي هذا الحق إذا أرادت رضا الله تبارك وتعالى. وأحسب أن المرأة المؤمنة، أن المرأة الصالحة غايتها ومرادها دائما وأبدا هو إرضاء ربها تبارك وتعالى. وهذا لا يتحقق إلا من هذا الطريق وعلى هذا السبيل. إذا كانت مؤدية لهذا الحق، والطاعة في مثل هذا إذا أوجب الله جل وعلا طاعة لمخلوق على غيره، دائما وأبدا تكون هذه الطاعة منوطة بالمعروف، ألا تكون في معصية. لأن الزوج وإن كان حقه عظيم على زوجته لا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله أبدا. رجل متحرر يأمر زوجته بخلع حجابها وبالسفور عند ملاقاة الرجال، فهذا لا تطعه وإن كان بعلها، بل تبقى على طاعة الله في هذا الباب وأن تعصيه. حق الأب على ابنته أن تطيعه كذلك، ولكن إذا أمرها بمعصية فلا طاعة. ولي الأمر على رعيته حقه الطاعة، ولكن إذا كانت في معصية فلا طاعة. على القاعدة النبوية في هذا الباب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا جمعت المرأة هذه الخصال الخمس، ما تعلق بحق الله عليها، وما تعلق بحق الغير من المخلوقين، وأولهن بعلها وزوجها لأنها طاعة تنتقل، لأنه حق ينتقل من أبيها إلى زوجها قبل أن تزف إلى هذا الرجل، كانت طاعة أبيها هي الواجبة عليها في غير معصية بطبيعة الحال، ثم تنتقل هذه إلى زوجها فيتوجب عليها طاعة الزوج قبل طاعة الأبي، لأنه إذا تعارضت طاعتان في هذا الباب وفي هذا المقام أيهما تقدم؟ فتقدم طاعة الزوج على طاعة الأبي، وإن كانت طاعته مما أمر الله تبارك وتعالى به. بعد هذا يأتي الجزاء، والجزاء أن يقال لها، يعني لا أن تدخل الجنة فحسب، بل يقال لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئت، اختاري من هذه الأبواب ما شئت. وهذا الخيار الذي يعطى لها دليل على رفعة منزلتها وعلو قدرها عند ربها تبارك وتعالى، لا لشيء إلا لأنها جمعت هذه الخصال الطيبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعها في أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا، وأن تقر أعينهن جميعا بهذا الخير، لأنه لا خير أفضل ولا أكرم من طاعة الله تبارك وتعالى. من التوفيق إلى محابه جل وعلا. والله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث: لا يتقرب العبد إلى محبوبه بشيء أفضل مما افترض هو عليه، لأن محاب الله جل وعلا متفاوتة في فضلها وثوابها وعظيم قدرها عند الله. فالأولى أن تقدم ما افترضه الله جل وعلا عليك، ثم بعد ذلك الباب مفتوح في الخير، وكلما ازددت منه يعني عملا وتقربا كلما ازدادت منزلتك وارتفعت درجتك، لأن الله جل وعلا جواد كريم، كلما زدنا زادنا، كلما زدنا من الخير زادنا من الفضل والثواب والنعيم. نسأله جل وعلا أن يزيدنا وأن لا يحرمنا دائما وأبدا، كما نسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه في الحقيقة نصيحة لأخواتي، أردت أن أبين ما حواه حديث نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه العجالة، وبهذا الاختصار عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وما سمعنا ليس بالأمر القليل، سمعنا كلمات طيبات من حبيبنا عليه الصلاة والسلام. هذا ليس من كلامي ولا من كلام غيري، ممن كلامه طيب عند الله تبارك وتعالى، لأننا نتكلم بلغة العلم ونتكلم بما تكلم به أسلافنا، لا نخرج عن سبيلهم ولا عن طريقتهم، لا نخالف تأصيلاتهم ولا نتنكب طريقهم، نعوذ بالله من هذا الشر، لأننا نعتقد فيه ذلك المخالف لما كان عليه سلفه، هذا على شر عظيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا سبيلنا وهذا طريقنا وهذه دعوتنا وهذا منهجنا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا جميعا في هذا العلم النافع المستقى من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله جل وعلا أن ينفع أخواتي جميعا بما يبث في هذه القناة التي اجتهدت فيها وأشرفت عليها من نحسبها من الخيرات الطيبات من أخواتنا، بارك الله في جهودها وجهود أخواتها جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يجازيها خير الجزاء وأن يثقل موازينها بمثل هذا الأعمال، مثل هذا العمل، وهذا من الأعمال التي يحسن بنا جميعا أن نجتمع عليها وأن لا نتفرق فيها، وكلما اجتمعنا كلما كان هذا أرضى لنا عند ربنا جل في علاه، لأن الله تبارك وتعالى يريد منا هذا، أن نجتمع على الخير وأن نتعاون عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم رغبنا في هذا الأمر بقوله: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك في أخواتي جميعا، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.